أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. صلاة التراويح كما ذكرنا في الحديث السابق أنها الصلاة التي بعد صلاة العشاء إلى الفجر في رمضان، هي صلاة قيام الليل، وهي التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، ولكن سميت التراويح صلاة في رمضان لكونهم كانوا يتروحون يصلون 4 ركعات ثم يستريحون بعدها فترة، ثم يصلون 4 ركعات ويستريحون وهكذا. صلاة التراويح ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بها ولكن من غير عزيمة، والسبب في ذلك خوفه صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم، كان يظن أنهم لو واظبوا عليها سيفرضها الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم ولا يطيقون، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقوم بهم جماعة في هذه الصلاة، فكان يرغبهم، فكان يصلي صلى الله عليه وسلم وحده وهم يصلون فرادى، أو يصلي الرجل بصلاة الرجل وهكذا. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمن الناس أن تفرض عليهم، فلا فريضة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلذلك اجتمعوا على هذه الصلاة كما سنذكر. صلاة التراويح في جماعة، وهي الأفضل أن تصلى في جماعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلىها وحده للعلة التي ذكرناها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي لو قام بهم جماعة أنهم تفرض عليهم هذه الصلاة، لكن على كل هو صلى بهم جماعة، صلى بهم جماعة، يبقى صلاة التراويح نفسها صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة 3 ليال أو عددا من الليالي، ثم بعد ذلك امتنع من أن يقوم بهم صلوات الله وسلامه عليه خشية من الفرضية. يبقى هو كان يحثهم عليها، ورمضان شهر القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم فلم يصلي بهم جماعة كثيرا، وصلىها هو صلى الله عليه وسلم وحده، وصلى الصحابة فرادى أو بعضهم مع بعض، يبقى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. والسبب في عدم المواظبة على الجماعة خوف الفرضية، يبقى المقتضي لصلاة التراويح شهر رمضان، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا دليل الاقتضاء أنه يقتضي ذلك أن يصلوا. لكن وجد المانع من أن يجتمعوا جماعة فصلوا فرادة، المانع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن تفرض عليهم. فإذا وجد المقتضي لهذه الصلاة في جماعة ووجد المانع لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي موجود، وهو أنه رمضان، ليالي رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، الناس يشجع بعضهم بعضا على الصلاة في الجماعة غير المنفردين، إذا صلى كل إنسان وحده لعلهم يتركون الصلاة في الجماعة ويتركون صلاة التراويح أصلا. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم انتفى المانع، يبقى المقتضي لهذه الصلاة ما زال موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، المقتضي لأن يصلوها جماعة موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، في حياته وجد المانع، بعد وفاته انتفى المانع، فرجع الأمر إلى أنه يستحب أن تصلى هذه الصلاة في جماعة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أحيانا. فالأفضل للمسلم أن يصلي هذه الصلاة مع الإمام جماعة حتى ينصرف الإمام، حتى يكتب له قيام الليل كله، لما روى أبو داود عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7، فلم يقم بهم النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما بقي 7، بقي 7 يبقى لو الشهر كان كاملا هيبقى بقيت من ليلة 24 حتى النهاية، فلو الشهر كان ناقصا يبقى من ليلة 23 وحتى نهاية الشهر، بقي 7. قال: فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، قام بهم، يبقى شوف الشهر كله لم يقم صلى الله عليه وسلم بهم لغاية ما بقي من الشهر هذه الأيام القليلة، فقام بهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال: حتى ذهب ثلث الليل. فلما كانت السادسة لم يقم بنا، يبقى الليلة السادسة ما قامش بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قال: فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. قال فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. يبقى الرجل إذا صلى مع الإمام، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الليلة الأولى، إذا كانت ليلة 23 أو ليلة 24 صلى بهم صلوات الله وسلامه عليه حتى ثلث الليل، يبقى ثلث الليل الأول. تحسب الليل بأنه من المغرب لغاية الفجر تقسمه ساعات، يبقى عدد هذه الساعات، أو من العشاء وحتى الفجر كان أصل الليل يدخل بدخول المغرب، فهنا ثلث الليل، يبقى كأنه قام صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، قام بأصحابه ساعتين أو ثلاث ساعات مثلا قام بهم صلى الله عليه وسلم، ثلث الليل الأول. ثم بعد ذلك في الليلة التالية لم يقم بهم. الليلة التي تليها هتبقى ليلة 25 أو ليلة 26 قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم لغاية نصف الليل، يبقى قام بهم قياما أطول من الليلة التي قبل ذلك. فالصحابة قالوا لو نفلتنا بقية الليلة، يعني هم يحبون ذلك، محرومين من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم الشهر كله، فرصة يصلوا، طب قم بنا باقي الليل. فكان الجواب منه صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينتهي، أو قال حتى ينصرف، إذا إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني لغاية ما يخلص الإمام الصلاة وينصرف من الصلاة، يعني ينتهي من الصلاة، حسب له قيام ليلة، حسب له قيام ليلة. يبقى إذا كان الإمام موجودا في المسجد فصلى بالناس صلاة التراويح لغاية ما خلص الإمام وانصرف، انصرف يعني عن الصلاة، سواء انصرف ومشى برا المسجد أو انصرف ومكث معتكفا في المسجد ما تفرقش، لكن انصرف عن الصلاة خلص صلاة التراويح بالناس. قال حسب له قيام ليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم. فلما كانت الثالثة، وهذه التي تحتمل بالليلة 27 باعتبار الشهر 30 يوما مثلا، فهنا قام باعتبار الشهر 29 يوما، يبقى هذه ليلة 28 ليلة، آخر الشهر 29 ليلة. فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساء والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. يبقى بيوريهم صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الصلاة، ممكن إلى ثلث الليل، ممكن إلى نصف الليل، ممكن إلى قبيل الفجر انصرف، حتى قال قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. إيه الفلاح؟ قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور، السحور كانوا يسمونه ذلك. ثم لم يقم بقية الشهر. يبقى كأن آخر ليلة قامها بهم ليلة 27 أو ليلة 28 بحسب انتهاء الشهر، ثم لم يقم بهم بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الشهر كله لم يقم بهم سوى ثلاث ليالي، ثلاث ليالي، ليلة 24 أو ليلة 25 أو ليلة 23 و25 و27 أو 24 و26 و28 التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب نهاية الشهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاث ليالي وترك بعد ذلك، وقبل ذلك لم يكن يفعل صلى الله عليه وسلم، والسبب ما ذكرنا أنه خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وهو ذكر لأصحاب ذلك عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فرصة النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى، العادة يصلي في البيت، فخرج في رمضان فصلى في المسجد، فالصحابة اللي موجودون صلوا بصلاته صلوات الله وسلامه عليه، فأصبح الناس فتحدثوا، فرح الناس بذلك، يبقى حنصلي بقى الليلة الجاية أكثر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه ليلة أخرى، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم اللي حيصلي بهم، فكثر إتمال المسجد في الليلة الثالثة ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، هذه ثلاث ليالي. فلما كانت الليلة الرابعة، كأن هذا الحديث غير الحديث السابق، حديث أبي ذر في أنها ليالي غير متوالية، ليلة وترك ليلة وليلة أخرى، لكن هنا ليالي متتالية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، اتملى المسجد وعجز عن أهله، بأن الناس يصلون خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حتى خرج لصلاة الصبح، ما خرجش عليهم صلى الله عليه وسلم، يبقى فضلوا لغاية الصبح وهم ينتظرون يخرج صلى الله عليه وسلم، لم يخرج. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، عظيم الرحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، تشهد يعني حمد الله، وبدأ خطبته صلى الله عليه وسلم يخطب صلى الله عليه وسلم فيهم ويعظهم، ثم قال: أما بعد فإني لم يخفى علي مكانكم، يعني أنا ما كنتش غفلان عنكم، أنا عارف أن أنتم مليين المسجد وطلعتوا بره في الشارع كمان، لكني خشيت أجر رحمته عليه الصلاة والسلام، رحمة عظيمة. فهنا إن يخرج يصلي بهم حيرحمهم، أنهم قاعدين مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يبقى من رحمة أن يخرج، ولكن رحمة أعظم منها أنه لا يخرج، هيخرج يصلي بهم لكن حيرهق غيرهم صلوات الله وسلامه عليه، ويرهقهم هم أيضا، كأنه علم أنه لو خرج هذه الليلة تفرض عليهم هذه الصلاة صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج، رحمة بالأمة جميعها صلوات الله وسلامه عليه. قال: لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وصدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، خشي أن يفرضها الله فيعجز عنها الناس، ما يقدروش أن هم يصلونها، وده الحاصل من غير ما تكون فريضة ولا غيره، كثير من الناس تلاقيه واظب على الصلاة في أول رمضان وبعدين يتعب يبطل في صلاة التراويح، وبعدين على آخر رمضان ليالي ليرجى فيها ليلة القدر تمتلئ المساجد بالناس. فهنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة أنه لم يخرج هذه الليلة خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة فلا يطيقونها. فإذا قام وحده جاز أن يرفع صوته إن أمن أن يؤذي أحدا، وجاز أن يخفضه. إذا قام المصلي يصلي وحده، سواء المعتكف هيصلي في المسجد والمسجد ما بيصلوش مع بعض جماعة فسيصلي هو وحده، أو أنه سيصلي في بيته وحده هذه الصلاة، يجوز أن يرفع صوته ويجوز أن يخفض صوته، ولكن بحسب. اللي يرفع صوته يرفع صوته إمتى؟ إذا كان لا أحد موجود، ما فيش حد حوله، زي ما صنع أبو موسى الأشعري، دخل المسجد وفيش حد في المسجد، صلى ورفع صوته وغنى بصوته صلاة جميلة وصوت حسن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويتسمى على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ قراءة جميلة بصوت جميل، ثم يقول له بعد ذلك: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى إذا كان الإنسان وحده لن يؤذي أحدا، لن يزعج أحدا، جاز له أن يرفع صوته شيئا، يرفع صوته شيئا. إذا كان حوله ناس نائمون في البيت أو يقرؤون القرآن منشغلين عنه، يبقى لا ما يزعجش أحدا بقراءته، وليسر القراءة حتى لا يزعج أحدا بها. فهنا في سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان إذا قام من الليل رفع طورا وخفض طورا، ده أبو هريرة رضي الله عنه، إذا قام من الليل أحيانا يرفع صوته أحيانا يخفض، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يفعله أحيانا وأحيانا بحسب الحال نفسه، إذا احتاج لرفع الصوت ولم يزعج أحدا فعل، بل كان مش في الصلاة كمان في التسليم، إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم كان يسلم سلامة يسمع اليقظان ولا يقظ النائم، ولا يقظ النائم، فدي سنته الجميلة، إنه مراعاة لو أن إنسانا نائما لا يزعج النائم فيسلم بصوت خفيض، لو حد صايح صاحي حيسمع همس النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، لو حد نايم مش حيقلق ولا حيقوم على هذا على صوته صلى الله عليه وسلم. كذلك في قراءة القرآن لا يرفع صوته فيشوش على أهل البيت، اللي عايز ينام اللي عايز يذاكر اللي عايز كذا فيؤذي بذلك، ولا إنه إذا كان يجد نفسه ينام ولا أحد حوله رفع الصوت يوقظه، يجوز له أن يفعل ذلك. روى أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، يبقى كأنه في المسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي وصوته خفيض يسر القراءة ما حدش يسمعه. قال: ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، في مكان آخر عمر بن الخطاب يصلي صوته مرتفع. قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناديت يا رسول الله، فصلي ربنا وسمعت ربنا أرفع صوتي ليه؟ قال: وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني إنه لو ما بطي صوتي الشيطان يجي ممكن يخليني أسرح فبعلي صوتي عشان ما أسرحش، وعشان لما يجي لي النوم وأنا نايم أوقظ نفسي ما نمشي وأنا بنقرأ في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، ارفع من صوتك شيئا، يبقى المكان فاضي ولن يزعج أحدهما الآخر، ارفع صوتك شيئا. وقال لعمر رضي الله عنه اخفض من صوتك، اخفض من صوتك. عمر كان جهوري الصوت رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له خفض صوتك، وقال لأبي بكر ارفع صوتك. يبقى فيها أن الإنسان إذا لم يزعج أحدا، لم يشغل أحدا، إذا كان لن يوقظ نائمة، يبقى له أن يرفع صوته شيئا من غير ما يزعق في القراءة فيزعج الناس بقراءته. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثل هذه القصة، وزاد فيها كان بلال أيضا يصلي ويقرأ آيات من سورة ويقرأ آيات من سورة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، إن ليه يعني بتنقي آيات من سورة وتقرأ آيات من سورة أخرى؟ فقال كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض، كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب، كلكم قد أصاب. الحديث فيه أنه يجوز اللي قام يصلي يقرأ آيات من سورة ويقرأ آيات من سورة تانية في الركعة الثانية فلا مانع من ذلك، أو أنه قرأ آيات من سورة في الركعة وبعد ذلك ما كانش حافظ بقيتها قرأ آيات أخرى غير هذه الآيات، يجوز له ذلك، لكن لا ينكس آيات، ما يبتديش بآخر السورة ويكمل من أول السورة، يبقى كأنه بينكس القرآن. يشرع للنساء حضور صلاة التراويح مع الجماعة، هنا يحضرها الرجال وأيضا النساء يشرع لهن حضور صلاة التراويح، لما جاء في حديث أبي ذر السابق، فلما كانت الثالثة كأنها ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس، للنبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله ونساءه أنه رأى أن هذه الليلة ستكون ليلة القدر، ليلة 27، فجمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. وفيه أنه يستحب في الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر الإطالة في الصلاة. يجوز أن تصلي النساء مع الرجال، ويجوز إذا كان لهن مسجد منفردين أن تصلي، يصلي بهن إمام في هذه في هذا المسجد، وده فعله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. روى ابن أبي شيبة عن عروة قال جعل عمر بن الخطاب للناس قارئين في رمضان، فكان أبي يصلي بالناس وابن أبي حثمة يصلي بالنساء، وابن أبي حثمة يصلي بالنساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وحده عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي بعض الليالي فيجمع الناس كلهم وأهله ونساء. عمر بن الخطاب جمع الناس لما كان عدد النساء كثيرا، جعل لهم مكانا آخر يصلين فيه، وجعل لهن إماما من الرجال، رجل يصلي بهن وهو ابن أبي حثمة، وكان أبي بن كعب وهو سيد القراء رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي بالرجال، وكان أو يصلي بالناس سواء أنهم رجال ومعهم نساء أو رجال فقط، لكن كان ابن أبي حثمة يصلي بالنساء فقط. وعن عرفجة قال كان علي يأمر الناس بقيام رمضان، وكان يجعل للرجال إماما وللنساء إماما، وكان يجعل يعني علي رضي الله عنه جعل للرجال إماما رجلا وجعل للنساء إماما رجلا أيضا. قال عرفجة فأمرني علي فكنت إمام النساء، فأمرني علي فكنت إمام النساء. يبقى هنا إمام للنساء، لاحظ مع وجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر رضي الله عنه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظنا من القرآن وعلمنا آيات الله والحكمة، ومع ذلك ما خلاش إمامة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا إمامة من نساء يحفظنا القرآن، وكان في نساء يحفظنا القرآن، وإنما جعل للرجال إماما وجعل للنساء إماما، هذا إذا لم يخشى الفتنة بذلك. وله أن يصليها وحده، يعني اللي بيصلي التراويح له يصلي في المسجد وله أن يصلي وحده. في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. يبقى صدرا من خلافة عمر رضي الله عنه كان الناس يصلون فرادى وجماعات، لكن ما هيش جماعة المسجد، لكن يصلي رجل معه مجموعة، رجل معه مجموعة، يصلي الرجل وحده. وعمر بن الخطاب ما كانش يصلي في أول ليل، واضح أنه خرج على المسجد على الناس وهم يصلون، هو ما صلاش لسه صلاة التراويح، فكان كأمير للمؤمنين ينظر في أحوال الناس أهم من أنه يصلي في أول الليل مع الناس. فعزم عمر رضي الله عنه فجمعهم على أبي بن كعب، جمعهم على أبي بن كعب، صار أبي يصلي بالناس. لاحظ أن الصحابة اجتمعوا على ذلك ومحدش أنكر على عمر هذا الشيء. ليه ما أنكروش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل ذلك وخشي أن تفرض عليهم، وقال ذلك صلى الله عليه وسلم أنه ما منعه أن يخرج إلا خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى، لعبد الرحمن بن عبد يقول خرجت مع عمر يعني ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم. يبقى عمر ما بيصليش معه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان أمور الدولة أمور البلد تحتاج إلى عمر أنه يروح ويجيء وينظر في الناس في أحوال الناس وحاجات الناس أهم من أنه يصلي صلاة النافلة، فكان يؤخرها عمر يصليها وحده بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا خرج والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني كأن هؤلاء قاموا أول الليل، فإذا جاء آخر الليل لعلهم ينامون في آخر الليل، فالتي ينامون عنها الصلاة في آخر الليل أفضل من هذه، لكن يصعب على عمر أن يجمعهم في آخر الليل، يبقى جمعهم في أول الليل أفضل. يبقى هنا كأن عمر رضي الله عنه يقول إنه لو إن صلاة التراويح هذه كانت في آخر الليل كانت تبقى أفضل، بس صعب نجمع المسلمين على أن يصلوا صلاة التراويح في آخر الليل، فلذلك قال نعم البدعة هذه. طب أي بدعة هذه؟ هل ابتدع عمر شيئا ما كانش موجودا؟ إيه البدعة؟ البدعة لغة الشيء البديع الجديد المخترع، لكن البدعة شرعا معناها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية قصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة. يبقى البدعة طريقة في الدين، يبقى احتراز من الدنيا، ما اخترع من أمور الدنيا ما فيش مانع منه، لكن في الدين طريقة في دين الله عز وجل مخترعة، في أصل شرع مولود راحوا مقلدين هذا الشرع عملوا له حاجة تانية غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تضاهي تماثل الشرعية قصد الذي فعلها والذي عملها بالسلوك عليها المبالغة في العباد. هنا إذا نظرنا لتطبيق هذه الكلمة على ما يقول عمر وجدنا أنه لا، هذه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، كأنه يقصد نعمة الأمر البديع هذا الذي فعله، أما أنها بدعة لا، هنا طريقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ليالي صلوات الله وسلامه عليه، ولما امتنع من الصلاة اعتذر صلى الله عليه وسلم، العذر إني خايف تفرض عليكم، يبقى كأن الأصل أنه لا مانع أن تصلوها جماعة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الناس أن تفرض عليهم، لذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فعلها في جماعة، فرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عمر من المهديين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبو بكر وغيرهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز، عضوا عليها بالنواجز، فدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما يقوله ويفعله أبو بكر، واتبعوا ما يقوله ويفعله عمر رضي الله عنه، واتبعوا ما يقوله ويفعله الخلفاء الراشدون من بعدهم عثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وغيرهم ممن رضي الله سبحانه تبارك وتعالى عنهم وجعلهم خلفاء لهذه الأمة مهديين يتبعون هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فده اللي في كلام عمر رضي الله عنه، وهذا معنى كلامه نعمة البدعة هذه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.